بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعد أن عقد بابا في أمر ولاة الأمر بالرفق بالرعية والنصح لهم والقيام بهم بالعدل، ثم بابا في الولي العادل بذكر الأحاديث في صفاته، فذاك يتعلق بالولاة وهذا الباب يتعلق بالرعية. وفي هذا الباب بيان وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وتحريم طاعة ولاة الأمر في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هذه الآية فيها الأمر بطاعة ولاة الأمر، ولم يكرر لفظ وأطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف دون تكرار لفظ وأطيعوا، لأن الطاعة التي لولاة الأمر ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، فهي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أمر بمعصية الله فإنه لا طاعة له، وسيأتي ذكر الأدلة والشواهد على ذلك. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تتعلق بالرعية كما هو واضح، بأن الواجب عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر. والآية التي قبلها وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تتعلق بولاة الأمر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما دلالة على وجوب طاعة ولي الأمر، لأن حرف على في قوله على المرء المسلم السمع والطاعة يدل على الوجوب، فطاعة ولي الأمر فيما أمر به واجبة لا يستثنى من ذلك إلا أن يأمر بمعصية، أما إذا أمر بما هو طاعة فهذا يتأكد وجوبه أصالة بالشرع، وبأمر ولي الأمر به ازداد تأكيدا، وأما الأمور المباحة فإنه يطاع فيها، أما إذا أمر بمعصية للخالق كأن يأمر بأمر محرم أو يأمر بترك فريضة من فرائض الدين أو نحو ذلك فإنه لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في الحديث: فيما أحب وكره، أي فيما أحب المأمور وكره المأمور، فقد يأمره بأمور يحبها، وقد يأمره بأمور لا يحبها بل يكرهها، فعليه السمع والطاعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم.
هذا الحديث فيه التحذير الشديد والتهديد والوعيد لمن نزع اليد من الطاعة ونابذ ولاة الأمر وافتات عليهم وامتنع من الطاعة لهم. فإذا كان الإنسان بهذا الوصف فإنه يلقى الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا حجة له، أي في هذا الفعل، لأنه فعل لا مستند له من الشرع ولا مستند عليه من دين الله، بل النصوص جاءت محذرة من ذلك، فيأتي يوم القيامة ولا حجة له، أي ليس عنده حجة. وهذا فيه فائدة، أن الذين يتبنون نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة ومنابذة ولاة الأمر ليس عندهم إلا شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن مات على ذلك يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، لأن الحجة والدليل والبرهان جاء بضد ذلك، فيلقى الله بلا حجة. فإذا كان لا حجة له ولا عذر له فيكون يوم القيامة عرضة لعقوبة الله سبحانه. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قيل في معنى قوله مات ميتة جاهلية أي من كان كذلك يخشى عليه أن يموت مرتدا، أي يخشى عليه أن يتمادى به الأمر إلى أن يرتد عن الدين. وقيل مات ميتة جاهلية أي أن هذا من أعمال أهل الجاهلية وخصالهم وأوصافهم، فالجاهلية لا يرضخون لأمير ولا يسمعون ولا يطيعون، وكل يركب رأسه، فيموت على هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام والدين في شيء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري.
قوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ذلك أن أهل الحبشة معروف شعرهم أنه متجعد تجعدا يصبح بهذه الصفة كأنه زبيبة، أي وإن كان الذي استعمل عليكم عبد حبشي، والمخاطب بهذا الخطاب عرب من قريش وغيرهم، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، حتى إنه جاء في بعض روايات الحديث قال مجدع الأطراف، كل ذلك تأكيد على لزوم السمع والطاعة لما يترتب على السمع والطاعة من مصالح عظيمة دينية ودنيوية، ولما يترتب أيضا على نزع اليد من الطاعة من مفاسد عظيمة دينية ودنيوية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم.
قوله عليك السمع والطاعة أي إلزم السمع والطاعة وحافظ عليها واعتني بها، وكن دائما كذلك تسمع وتطيع للأمير، تسمع كلامه وتطيعه فيما يأمرك به ما لم يكن في معصية لله عز وجل. وقوله في عسرك ويسرك، قوله في عسرك أي إن كنت مثلا فقيرا معوزا محتاجا إلى غير ذلك، وقوله ويسرك أي في غناك وصحتك وعافيتك، فالسمع والطاعة للأمير لا يتعلق بحال الإنسان، لأن بعض الناس يقول إن كان مثلا أعطاني من الدنيا أسمع وأطيع، أما أن أبقى فقيرا فلا سمع ولا طاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في عسرك ويسرك. وقوله ومنشطك ومكرهك أي حال نشاطك وحال كراهتك، لأنه قد يؤمر بشيء تنشط له نفسه وتكون نفسه ميالة إليه، وقد يؤمر بشيء لا تنشط له نفسه وليست ميالة إليه، فيلزمه الطاعة في المنشط والمكره، كما أنه يلزمه ذلك في اليسر والعسر، لا أن تكون الطاعة في اليسر فقط، ولا أن تكون الطاعة أيضا في المنشط فقط. والطاعة في اليسر والمنشط كل يقدر عليها ويأتي بها، لأنها توافق شيئا من حظ الإنسان وتوافق ميولا عنده، لكن الطاعة في العسر والمكره لا يقوى عليها إلا من وفقه الله لحسن الالتزام بدين الله. وقوله في تمام الحديث وآثرة عليك، أي وإن حصل من ولاة الأمر استئثار بالدنيا والأموال، فليس هذا هو المقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول للأنصار: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. فأمرهم بالصبر، وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، حتى وإن استأثر الوالي بالمال فإن الطاعة لازمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قوله ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا.
وهذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذا قرأ المسلم الأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، عليه أن يقيسها بهذا المقياس، وأن يزنها بهذا الميزان، وأنه من نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، فما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته إلى خير ما يعلمه لهم. فهذه الأحاديث، أعني الأحاديث التي فيها الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، كلها خير وبركة، وتترتب عليها مصالح العباد ومنافعهم الدينية والدنيوية. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا نظير ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعتم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو قال في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليهم ما حملوا، أي أنهم حملوا العدل، فالله عز وجل أمرهم بالعدل والإنصاف بين الرعية. ولهذا قال سبحانه في الآية الكريمة المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فولاة الأمر مأمورون بالعدل، حملهم الله العدل في الرعية، والرعية حملهم الله السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا معنى قوله: فإنما عليهم ما حملوا، أي الولاة، وعليكم ما حملتم، أي أيها الرعية، فأنتم حملتم السمع والطاعة، فأدوا هذا الذي أتمنتم عليه وقوموا به وافيا وأدوه تاما حتى تجدوا ثوابه وأجره يوم القيامة. وقد مر معنا في حديث أبي أمامة قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق: تدخلوا جنة ربكم. وقوله في هذا الحديث: يسألون حقهم ويمنعون حقنا، المراد به أن يطلبون من الرعية أن يؤدوا حقوقهم كاملة. وقوله: ويمنعون حقنا، أي لا يعطون إياه. فسألوه: ماذا نصنع إذا ابتلينا بولاة هذه صفتهم؟ قوله: فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس. قيل كأنه كره مسألته، ولما يرد عليه الصلاة والسلام أن يفتح بابا في هذا، فلما أعاد في الرابعة أو الثالثة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة، أي من الولاة يستأثرون بالأموال، أي يستأثرون بحقوق الناس ولا يؤدون الحق الذي للناس. وأيضا تجدون منهم أمورا تنكرونها، فالصحابة أهل محبة للخير وإرادة للخير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أي ماذا يصنع؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، الذي هو السمع والطاعة، وتسألون الله الحق الذي لكم، وبهذا يكون المرء قد أدى واجبه الديني الذي سيسأله الله عنه يوم القيامة. وأما الحق الذي له فإنه يسأل الله عز وجل أن ييسره له، وإن ضاع حقه في الدنيا فإنه لا يضيع في الآخرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعد أن عقد بابا في أمر ولاة الأمر بالرفق بالرعية والنصح لهم والقيام بهم بالعدل، ثم بابا في الولي العادل بذكر الأحاديث في صفاته، فذاك يتعلق بالولاة وهذا الباب يتعلق بالرعية. وفي هذا الباب بيان وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله وتحريم طاعة ولاة الأمر في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
هذه الآية فيها الأمر بطاعة ولاة الأمر، ولم يكرر لفظ وأطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف دون تكرار لفظ وأطيعوا، لأن الطاعة التي لولاة الأمر ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، فيتبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أمر بمعصية الله فإنه لا طاعة له، وسيأتي ذكر الأدلة والشواهد على ذلك. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تتعلق بالرعية كما هو واضح، بأن الواجب عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر. والآية التي قبلها وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تتعلق بولاة الأمر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما دلالة على وجوب طاعة ولي الأمر، لأن حرف على في قوله على المرء المسلم السمع والطاعة يدل على الوجوب، فطاعة ولي الأمر فيما أمر به واجبة لا يستثنى من ذلك إلا أن يأمر بمعصية. أما إذا أمر بما هو طاعة فهذا يتأكد وجوبه أصالة بالشرع، وبأمر ولي الأمر به ازداد تأكيدا. وأما الأمور المباحة فإنه يطاع فيها، أما إذا أمر بمعصية للخالق كأن يأمر بأمر محرم أو يأمر بترك فريضة من فرائض الدين أو نحو ذلك، فإنه لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في الحديث: فيما أحب وكره، أي فيما أحب المأمور وكره المأمور، فقد يأمره بأمور يحبها، وقد يأمره بأمور لا يحبها بل يكرهها، فعليه السمع والطاعة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم.
هذا الحديث فيه التحذير الشديد والتهديد والوعيد لمن نزع اليد من الطاعة ونابذ ولاة الأمر وافتات عليهم وامتنع من الطاعة لهم. فإذا كان الإنسان بهذا الوصف فإنه يلقى الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا حجة له، أي في هذا الفعل، لأنه فعل لا مستند له من الشرع ولا مستند عليه من دين الله، بل النصوص جاءت محذرة من ذلك، فيأتي يوم القيامة ولا حجة له، أي ليس عنده حجة. وهذا فيه فائدة، أن الذين يتبنون نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة ومنابذة ولاة الأمر ليس عندهم إلا شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن مات على ذلك يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، لأن الحجة والدليل والبرهان جاء بضد ذلك، فيلقى الله بلا حجة. فإذا كان لا حجة له ولا عذر له فيكون يوم القيامة عرضة لعقوبة الله سبحانه. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قيل في معنى قوله مات ميتة جاهلية أي من كان كذلك يخشى عليه أن يموت مرتدا، أي يخشى عليه أن يتمادى به الأمر إلى أن يرتد عن الدين. وقيل مات ميتة جاهلية أي أن هذا من أعمال أهل الجاهلية وخصالهم وأوصافهم، فالجاهلية لا يرضخون لأمير ولا يسمعون ولا يطيعون، وكل يركب رأسه، فيموت على هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام والدين في شيء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري.
قوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ذلك أن أهل الحبشة معروف شعرهم أنه متجعد تجعدا يصبح بهذه الصفة كأنه زبيبة، أي وإن كان الذي استعمل عليكم عبد حبشي، والمخاطب بهذا الخطاب عرب من قريش وغيرهم، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، حتى إنه جاء في بعض روايات الحديث قال مجدع الأطراف، كل ذلك تأكيد على لزوم السمع والطاعة لما يترتب على السمع والطاعة من مصالح عظيمة دينية ودنيوية، ولما يترتب أيضا على نزع اليد من الطاعة من مفاسد عظيمة دينية ودنيوية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم.
قوله عليك السمع والطاعة أي إلزم السمع والطاعة وحافظ عليها واعتني بها وكن دائما كذلك تسمع وتطيع للأمير، تسمع كلامه وتطيعه فيما يأمرك به ما لم يكن في معصية لله عز وجل. وقوله في عسرك ويسرك، قوله في عسرك أي إن كنت مثلا فقيرا معوزا محتاجا إلى غير ذلك، وقوله ويسرك أي في غناك وصحتك وعافيتك، فالسمع والطاعة للأمير لا يتعلق بحال الإنسان، لأن بعض الناس يقول إن كان مثلا أعطاني من الدنيا أسمع وأطيع، أما أن أبقى فقيرا فلا سمع ولا طاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في عسرك ويسرك. وقوله ومنشطك ومكرهك أي حال نشاطك وحال كراهتك، لأنه قد يؤمر بشيء تنشط له نفسه وتكون نفسه ميالة إليه، وقد يؤمر بشيء لا تنشط له نفسه وليست ميالة إليه، فيلزمه الطاعة في المنشط والمكره كما أنه يلزمه ذلك في اليسر والعسر، لا أن تكون الطاعة في اليسر فقط، ولا أن تكون الطاعة أيضا في المنشط فقط. والطاعة في اليسر والمنشط كل يقدر عليها ويأتي بها، لأنها توافق شيئا من حظ الإنسان وتوافق ميولا عنده، لكن الطاعة في العسر والمكره لا يقوى عليها إلا من وفقه الله لحسن الالتزام بدين الله. وقوله في تمام الحديث وآثرة عليك، أي وإن حصل من ولاة الأمر استئثار بالدنيا والأموال، فليس هذا هو المقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول للأنصار: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. فأمرهم بالصبر، وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، حتى وإن استأثر الوالي بالمال فإن الطاعة لازمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قوله ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا.
وهذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذا قرأ المسلم الأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، عليه أن يقيسها بهذا المقياس، وأن يزنها بهذا الميزان، وأنه من نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، فما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته إلى خير ما يعلمه لهم. فهذه الأحاديث، أعني الأحاديث التي فيها الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، كلها خير وبركة، وتترتب عليها مصالح العباد ومنافعهم الدينية والدنيوية. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا نظير ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو قال في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليهم ما حملوا، أي أنهم حملوا العدل، فالله عز وجل أمرهم بالعدل والإنصاف بين الرعية. ولهذا قال سبحانه في الآية الكريمة المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فولاة الأمر مأمورون بالعدل، حملهم الله العدل في الرعية، والرعية حملهم الله السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا معنى قوله: فإنما عليهم ما حملوا، أي الولاة، وعليكم ما حملتم، أي أيها الرعية، فأنتم حملتم السمع والطاعة، فأدوا هذا الذي ائتمنتم عليه وقوموا به وافيا وأدوه تاما حتى تجدوا ثوابه وأجره يوم القيامة. وقد مر معنا في حديث أبي أمامة قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السياق: تدخلوا جنة ربكم. وقوله في هذا الحديث: يسألون حقهم ويمنعون حقنا، المراد به أن يطلبون من الرعية أن يؤدوا حقوقهم كاملة. وقوله: ويمنعون حقنا، أي لا يعطون إياه. فسألوه: ماذا نصنع إذا ابتلينا بولاة هذه صفتهم؟ قوله: فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس. قيل كأنه كره مسألته، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يفتح بابا في هذا، فلما أعاد في الرابعة أو الثالثة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي تقدم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة، أي من الولاة يستأثرون بالأموال، أي يستأثرون بحقوق الناس ولا يؤدون الحق الذي للناس، وأيضا تجدون منهم أمورا تنكرونها. فالصحابة أهل محبة للخير وإرادة للخير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أي ماذا يصنع؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، الذي هو السمع والطاعة، وتسألون الله الحق الذي لكم، وبهذا يكون المرء قد أدى واجبه الديني الذي سيسأله الله عنه يوم القيامة. وأما الحق الذي له فإنه يسأل الله عز وجل أن ييسره له، وإن ضاع حقه في الدنيا فإنه لا يضيع في الآخرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.